الحمد لله، الحمد لله على نعمه المتواليات وآلائه المتعاقبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بصرنا بالطريق بالآيات البينات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، دلنا على الحق بالسنن الواضحات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في طريقهم يبتغي الجنات، أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن أجسادكم على حر النار لا تقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الموحدون، لقد جاء الإسلام بالوسطية والخيرية والسماحة للبشرية جمعاء. لقد وصف الله عز وجل هذه الأمة بأنها من خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير الأمم في عقيدتها وفي تعاملها وفي أخلاقها وفي نهجها. ولقد بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أبعث متعنتا، وإنما بعثت معلما ميسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. فهذه الشريعة هي شريعة الرحمة والتسامح والوسطية. وقد حذرت هذه الشريعة من سائر أنواع الشرور التي تضر بالأفراد والمجتمعات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شرا إلا وحذرنا منه، وما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وكان يستعيذ بالله حتى من شرور النفس في خطبه وفي توجيهاته، وكان يعلم هذه الأمة أن تستعيذ بالله عز وجل من شر قلبها وعقلها وسمعها وبصرها لما في الشرور من آثار مهلكة. ومن الشرور التي حذر منها الإسلام أنه قد حذر من العنف، فقد جاء في حديث أم المؤمنين عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترويع المسلم، وجعل ذلك من كبائر الذنوب. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التكفير، من قال لأخيه يا كافر فقد حارت على أحدهما. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من القتل وسفك الدماء والوحشية في أحاديث كثيرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته في باب الجهاد: لا تقتلوا وليدا ولا امرأة. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من انتهاك الأنفس المسلمة، فقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من سفك دماء المعاهدين والمستأمنين، فقال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، فقال: إياكم والغلو. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين في منظومة متكاملة يحذر الصادق المصدوق بأبي هو وأمي من صور الإرهاب. ولما تنكب كثير من الناس عباد الله عن هذه التوجيهات النبوية وهذا المعين الثر الذي نجده في آيات كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نشأت التنظيمات الإرهابية والأفكار الإرهابية المختلفة، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات. فالإرهاب القولي كتهييج الناس على الثورات وعلى الفوضى في بلاد المسلمين، ومن الإرهاب القولي إطلاق أحكام التكفير على الحكام وعلى المجتمعات وعلى سائر الناس والتساهل في هذا الباب. ثم الإرهاب الفعلي الذي نجده في الخروج على ولاة الأمر وفي تأجيج الناس وفي حمل السلاح وفي صور الوحشية التي يتعامل بها بعض من سلك مسالك الخوارج في التعامل مع المسلمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المسالك الوخيمة ومن صور الإرهاب. لا شك أن البعض يثير أن الإرهاب متعلق بالإسلام، كلا، فالإسلام بريء من الإرهاب، والإرهاب قد يوجد في أمم الكفر وقد يوجد بين أفراد المسلمين ولكن لا ينسب إلى الإسلام، فالإسلام براء من هذا المنهج ومن هذا السلوك. إن هذه التنظيمات الإرهابية والأفكار الإرهابية التي شاعت هنا وهناك لها آثار سيئة، فهي تخلخل الأمن والاستقرار. وما فائدة العيش وما طيب الحياة إذا فقد بين الناس الأمن والأمان والاستقرار، هذه النعمة العظيمة التي يطمح إليها جميع الناس. ومن آثارها السيئة انتشار سفك الدماء وانتهاك الأعراض وذهاب الأموال، فكم من أنفس بريئة هنا وهناك قتلت وبأي ذنب قتلت. ثم من آثارها السيئة تدمير المقدرات، فلا تتطور الدول ولا ترتقي بوجود مثل هذه الأفكار المدمرة التي لا ترعى لحق أو تطور أو مقدر من المقدرات أن تنهض في مثل هذه البلاد. ثم من آثارها السيئة عباد الله أن فيها إضعافا لبيضة الإسلام وتسلطا للكفار على المسلمين وتسلطا على الأبرياء بسبب هذه التصرفات الهوجاء العمياء التي سلكها من سلكها. ثم إن فيها عباد الله تشويه لصورة الإسلام، فإن أمم الكفر حريصة أن تنقل بعض الصور من قطع الرؤوس ومن التمثيل، وما يحدث في بعض البلاد العربية أن ينقلوها لبلادهم ولشعوبهم حتى يصوروا لهم أن الإسلام دين إرهابي وأن الإسلام دين وحشي، فتكون هناك حواجز بين الناس وبين هذا الدين الرحيم المتسامح الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن هذه الأفكار وإن هذه التنظيمات ما نشأت إلا بسبب البعد عن العلم، ما نشأت إلا بسبب القصور في فهم الإسلام ومنهج الإسلام في مقاصد الإسلام في أحكام الإسلام في التعامل في أبواب الجهاد وفي أبواب الولاء والبراء، وفي باب العلاقات الدولية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخفقوا في هذه الأبواب ظهرت هذه الصور، وأيضا من أسبابها عدم ضبط مصادر التلقي، فالشاب إنما يتعلم العلم من العلماء، لا يتعلمه من شبكات الإنترنت ومن دعاة الفتن ومن المصادر الموبوءة المشبوهة. فالإنسان يأخذ العلم من مصدره، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ثم أيضا من أسباب نشأة مثل هذه الأفكار ربما البطالة التي تكون عند الشباب، والفراغ الذي قد يستغله دعاة السوء، وربما أيضا الظلم والقهر الذي يعانيه بعض الشباب في بعض الدول. وأيضا من أسبابه الغلو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من أسبابه الحماس والاندفاع. ولذلك نرى من يتبع هؤلاء هم حدثاء الأسنان، فالشباب فيهم انطلاقة وفيهم حماس وفيهم اندفاع، يسهل على أمثال هذه التيارات الموبوءة أن تستقطب مثل هذه الفئات. ثم ضعف الحصانة في البيوت من توجيه الشباب ومن الرقابة، فينصدم الأب أن الابن قد سافر إلى بعض البلدان ووقع في بعض ديار الفتن، أين هو قبل ذلك من أجهزته المتحركة؟ أين هو قبل ذلك من قرنائه الذين يمشي معهم؟ فينبغي أن يكون الناس على بصيرة بالأسباب التي أدت إلى نشوء هذه الأفكار. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، ما من داء إلا وله دواء، وما من مشكلة إلا ولها علاج. فمثل هذه التنظيمات ومثل هذه الأفكار التي انتشرت في بلاد العالم إنما تعالج بالرجوع إلى معين الكتاب والسنة، وإلى لزوم العلم وأخذ العلم عن العلماء، والتعرف على سماحة الإسلام، وأن هذا الدين هو دين الوسطية، ليس دين الغلو، ليس دين الإرهاب، ليس دين التطرف. وينبغي للأسرة أن تكون لها دور فعال في توجيه الأبناء وحمايتهم، وينبغي أن تتكاتف مؤسسات المجتمع من إعلام ومنبر ومدرسة وغيرها في محاربة مثل هذه الأفكار حتى لا تنتشر. وينبغي أن يربط الناشئة بالعلماء الراسخين، وينبغي أن تبين الشبهات. فكم من الشبهات التي تثار ضد الدولة وضد ولاة الأمور، بل جعلوا فيلقا وحاجزا وبرزخا بين الشباب وبين العلماء، فينبغي إزالة مثل هذه الأمور. وينبغي أن يحذر الشباب من التحزبات ومن التعصبات للجماعات، وينبغي أن يحذروا من الكتب الموبوءة التي تحمل أفكار التكفير والتهييج، فإنها وبال على الإسلام والمسلمين وأضرارها خطيرة. عباد الله، نحن في هذه الأيام المباركة، في أيام العشر من ذي الحجة، أيام الاجتهاد وأيام الهمة في طاعة الله عز وجل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بماله ونفسه فلا يرجع بشيء منهما. فحري بنا في هذه الأيام أن نكثر من الصيام، وأن نحرص على ذكر الله عز وجل من التكبير والتهليل وقراءة القرآن والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونستعد بالأضحية لإعلاء هذه الشعيرة العظيمة التي نتعبد الله عز وجل بها تقربا وتوحيدا لله سبحانه وتعالى ونكثر من عموم الأعمال الصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في العراق، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم إنا نسألك حسن الختام. اللهم وفقنا للطاعات، اللهم وفقنا للطاعات، اللهم ارزقنا الفوز بالجنان، اللهم أجرنا من النيران، اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وقرارا واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.